الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يسر إخوانكم لتسجيلات دار الحديث السلفية بدمشق أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة موجهة إلى فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجري حفظه الله تعالى من شباب بيت الفقيه. سجلت هذه الأسئلة ليلة السبت 6 من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين. ثم أما بعد، فانطلاقاً من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قام شباب أصحاب بيت الفقيه من بعض من أهل السنة وما جاورها من أهل السنة والجماعة بوضع أسئلة وطرحها على فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وقبل أن نشرع في الأسئلة، نقول لشيخنا الفاضل: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قالوا: السؤال الأول: ما حكم بيع الذهب بالدين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فقد اختلف أهل العلم في بيع الذهب دينا، فمن قائل بأدلة العموم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكذلك فليبع إلى أجل معلوم وزن معلوم وقيل معلوم الحديث. ومن قائل إنه لا يجوز بيع الذهب دينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة: نهى عن بيع الدين بالذهب وقال الفضة، الذهب والفضة وقال إلا هاء وهاء. وهذا القول الأخير هو الأقرب الذي يعتبر مخصصا لعمومات الأدلة، الأدلة التي تقدم ذكرها في المداينة وفضل من أنبر مؤثرا وفاء ماذا والحث على الكتابة وما إلى ذلك. جاء هذا الحديث يبين أنه لا ينبغي أن يبيع الذهب دينا، إنما يبيعه هاء وهاء، معنى خذ ويعطي، خذ الذهب وسلم المبلغ أو ادفع المبلغ، فإنها يعتبر نوعا من السرافة ولا بد فيها من التقارب عند جماعة من علمه والصواب.
السؤال الثاني: جمع قوم مالا لبناء مسجد فلم يكفي لذلك البناء، فأرادوا أن يكثروا هذا المال، فهل يحق لمن جمع المال أن يتاجر به لتكثيره، أم يشترط أن يستأذن من كل من تبرع وهذا متعسر؟
فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام قد أرسل المال المتيسر لبناء مسجد فيبنى به، أو يلتمس ماذا يعني ما إذا كان هناك فاعل خير يتبرع لنفسه لتكميل ذلك المسجد شيء آخر. أما أن يتاجر به فهو معرض للربح والخسارة ومعرض للفساد والنماء، فهذا التصرف لا بد فيه من إذن صاحب المال، وأن يقول: هذا المال عندي قليل فاجعله في مالك أو تاجر فيه، فإن ربح ماذا أكملت به ما بقي أو زاد، وإن نقص أنا مسامح في هذا. فشيء آخر لا بد فيه من الاستئذان، فإن لم يتيسر الاستئذان بنى بما يسر الله له ويسر الله من يكمل. هذا التصرف خاطئ، أنه يتاجر بمال ليس له إذن في المتاجرة فيه، وربما طغت الشهوة عليه، شهوة الدنيا، شهوة مال النفوس، ولا تدري إلا وهو يريد من وراء ذلك الاستفادة ومن وراء ذلك المكسب ومن وراء ذلك الربح، ويقول: أنا تاجرت فيه تعبت فيه، إذن فأستمر وإن شاء الله نواصل في البناء، وما ويكون بغير إذن صاحب المال. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتاجرة فيه بغير إذن صاحبه فعل خاطئ سواء تيسر أو لم يتيسر إلا إذا أذن.
السؤال الثالث: حصل في بلادنا حرب قبل أعوام مجيدة، وكان كل من قتل يدفن في مكانه، فأراد بعض الناس أن يبني فوجد قبرا واحدا في البقعة التي يريد أن يبني فيها، فماذا عليه؟
ما يجوز له أن يبني على القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا بيوتكم قبورا. ولا يجوز له أن ينبش القبر، فهو أحق به، أحق بذلك المكان، سواء كان قبرا أو مقبرة، سواء كان قبرا أو مقبرة. فالأدلة عامة في النهي عن الصلاة على القبور وعلى القبر مفردا ومجموعا ومثنى، كل ذلك منهي عنه، يسر الله له أرضا أخرى يبني فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وإن كان قد بنى بيته، وما عثر على ذلك إلا بعد البناء، واستطاع أن يخرجه من مكان بغير تكسير عظام ولا إضرار بالميت، فيضعه في مكان مع القبور. فمثل هذا يستدل له بحديث ابن عمر وبحديث جابر: جابر أخرج أباه بعد 6 أشهر لغرض من تلك الأغراض، أنه دفن مع رجل في قبر واحد فأخرجه لقبر على حدة. وابن عمر روى الحديث كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج ابن سلول بعدما أنزل وليس بعدما دفن، بعدما أنزل حفرته في رواية قبره حفرته نعم، وكفنه في ثوبه وصلى عليه تطيبا لقلب ولده عبد الله، عبد الله بن عبد الله، عبد الله الولد فاضل صحابي جليل، وعبد الله الأب رئيس المنافقين بن سلول. الشاهد من هذا أنه لا يتوسع ولا يسترسل في مسألة نبش القبور، فإنهم أحق بقبورهم. وفتوى الإمام أحمد مشهورة منثورة في كتب الفقه أنه يقول: إذا كان القبر هو السابق فهو أحق بالمكان، والمسجد يهدم، مسجد كامل يهدم، وإذا كان البيت هو السماد المسجد هو السابق فإنه يخرج. ومثل هذا قد تنطبق على ذلك البيت إن بناه على قبر، أنه إما أن يهدمه وهو الأولى، وإما أن يخرج منه. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، إن لم يجد بيتا يسكنه فعندئذ يستدل بهذه الأدلة. وأصل بذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم في مثل هذه الحالة، وسبق بيانها بأوضح من هذا، ربما لم نستوعب الأدلة في هذا الموضوع الآن بأوضح من هذا في بعض الأشرطة التي سبق الكلام عليها فيها. السؤال الرابع: قلتم في كتابكم القيم أحكام الجمعة وبدعها أن ضرب العكاز على المنبر من البدع، فكيف التوفيق بين هذا القول وبين حديث فاطمة بنت قيس في شأن الدجال، وفيه أنه طعن بنصرته على المنبر وقال: هذه طيبة هذه طيبة؟ لا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل القبيح الآن، الذي يعني ما معهم دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فإنما أشار لهم إلى الموضع وقال: هذه طيبة. فأنت تقول مثلا: هذا مسجد كذا وكذا، ما أردك. أما المتحمسون فقد أنكر فعلهم جماعة من أهل العلم، ذكرنا بعضهم هنا في ذلك المصدر إزعاج ومحدث، وكذلك أيضا قلقل للمستمعين. ولا ينبغي للخطيب أن يكون كثير القلاقل كثير الحركات ويلقم بيده هكذا وهكذا وكأنه في حلبة مرقد، ويدق تارة من هنا وتارة برجله وتارة يرفس، هذا طيب. والخطيب ينبغي أن تكون عليه السكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسكينة، إن البر ليس بالإيضاع. وقال ماذا؟ الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا يدل على الاطمئنان، وليس معناه على خضوع القول سميع الكلام، كان إذا خطب على صوته شد غضبه وكأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، أنه منذر جيش وليس في الحديث وانتفخت أوداج، إنما ذات في حديث سليمان بن سرد في الصحيحين في قصة ذلك الذي غضب قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. الشاهد من هذا على أن هذا الفعل لا دليل عليه، ولهذا توافرت نقول أهل العلم نقول بعضهم لبعض أو أقوال بعضهم لبعض في أن هذا الفعل بدعة. نعم بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دقدق أو إزعاج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويشير بإصبعه، ومن حديث الحكم بن حزم الحكم بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه، أصح ما في الباب من الأحاديث اتخاذ الأثر الخطيب من الأحاديث، فخطب على عصا على قوس، قيل على قوس رواية وقيل على عصا، حتى قالوا الخطبة على السيف، وكذا أيضا بنظيرها السلاح الآن البندق، هذا كل هذا من المحدثات، عصا خطب على عصا، وكان يفتكئ على تلك العصا، وإنما أشار لهم إشارة إلى أن هذه طيبة، وليس المقصود أنه يستدل بها على الدق والدغم والإزعاج والقربعة على المنبر كما يفعل بعض الأطريين. حقيقة إن كثيرا من الناس يتسلق الخطابة وما يقرأ أحكام الخطبة، فترى منه بلاوي، ترى منه عجائب من الشهيق والنهيق، وهما إلى في أثناء الخطبة كأنها حوبان، من يعرف منكم الحوبان؟ في بعض الأماكن ذات الذي يطلب ويبغي يقول ينحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا، نعم إذا سلم كان كلامه فصلا، يقول ماذا يقول، يتكلم بالكلمة يفهمها من يسمعها، سلم ثلاثا وكان كلامه فصلا. وقال بئس خطيب القوم أنت، إذ قال ذلك الرجل في خطبته ماذا من يطع ومن يطع من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث إن الخطبة في منزلة الإفصاح والبيان، وهذا قد أجمل في بعض الأمور، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إشراك الضميرين فإنه قد جاء فيه أدلة كثيرة في إشراك بين الضميرين من حديث ابن مسعود وغيره، فشاهد من هذا أن بعض الناس من هذا الباب بحاجة أن يتفقهوا في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السؤال الخامس، شيخنا الكريم في هذه الأيام كثرت الدعوة إلى الحكمة، فنرجو منكم أن تبينوا لنا ضابط الحكمة. ضابط من عندنا؟ ما عندنا ضابط، إنما الحكمة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكمة الأنبياء، دعوة الأنبياء، أن تأخذ الأدلة وامشي على الأدلة المقصود سر عليها أي عمل بها، نعم وأنت في غاية الحكمة. الحكمة مع الجار معاملته بما جاء في الأدلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصيب الجار حتى ظننت أنه سيوريهم. الحكمة مع الأرحام معاملتهم بالأدلة، الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصلت ومن قطعني قطعته. الحكمة كذلك مع الأخ في الله، أدلة الأخوة والتحابب على كتاب الله سنة رسوله مهما كان مستقيما. الحكمة في البيع والشراء، التعامل بالأمانة بتقوى الله سبحانه وتعالى وبعدم الحلف على السلعة لإنفاقها أو لترويجها، وكذلك أيضا لملازمة الحق وتبيين السلعة، هل بيعان الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهم، متفق عليهم حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. الحكمة كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، السير على كتاب الله وسنة رسوله، فوقت ما ترى ماذا يلزم الشدة تحصل الشدة، والحين الذي فيه اللين يلزم اللين، ولا يكون اللين مطلقا ولا الشدة مطلقا، فكل يوضع في موضعه كما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، إذ أمره أن يأتي فرعون فيقول هو وهارون يقولان لفرعون قولين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عند هذه الحالة أمرهما باللين، دعوة بداية ولعله عسى أن يتذكر، لعله يتذكر أو يخشى، وعند أن لم يتذكر وعاند وأتى بذلك القول القبيح قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، هالك أظنك هالك. هذا كلام شديد على فرعون حين عاند الحق، فلا الرفق في حينه في موضعه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، لكن يكون في موضعه ويكون كذلك أنا شدة في موضعها. الحاصل هذا بارك الله فيكم أنه يحتاج منك إلى طلب علم واستقامة على ذلك وثبوت على كتاب السنة وأنت إن شاء الله عندك الحكمة. يا إخوان استرسل كثير من الناس وأتوا بحكم مخالفة للدليل ومن هذا الباب أتيت الدعوة من هذا الباب. لا تحلق لحيته ويقول حكمة نمشي مع الناس ندعوهم حتى لا يشمئزوا منا. وذا تدخل التلفزيون يقول حكمة ننظر العالم وكذا أيضا ما نتقوقع وما نكون. وذاك أيضا يتبنقل وذاك يعمل البدع وذاك ذاك إلى آخره. قال حكمة 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 حكمة. والواقع أنهم ما هدوا وما وفقوا وما سددوا أن يأخذوا حكمة الأنبياء. وهل نجح الأنبياء إلا بذلك؟ بالثبات وبالرفق وبعث وبالدعوة إلى الله وعدم الزحزحة وعدم الزحلقة وعدم نعم من ماذا؟ الحاصل من هذا لا نستطيع أن نجيب بارك الله فيكم بكل ما نريد في هذا الموضع ما يتعلق بالحكمة. هناك شريط تأخذ منه شريط مما يتعلق بالحكمة في الدعوة إلى الله لما رأينا ماذا كثرت ماذا الملبسين على الناس. هذا تلبيس الواقع أنه تلبيس. أنت تقول قال الله قال رسوله ثم يقول هذا جفاء. هذا الرجل نعم عنده دليل عنده كتاب عنده سنة عنده برهان لكن فقد وحرم حكمة. يسمع ذلك الإنسان مثل هذا الكلام الملبس الملمع المزيف قال نعم هذا حكمة. أي حكمة أعظم من هداية الناس إلى الاتباع هداية الدلالة وإرشاد؟ أي حكمة أعظم من تبصير الناس بالحق من الباطل؟ أي حكمة أعظم من ذلك من هدي الأنبياء؟ تأخذ إن شاء الله من ذلك بارك الله فيك. السؤال السادس: إذا كثرت أخطاء شخص ما فقال بعض الشباب بجمعها وعرضها على العلماء للنقد فهل هذا يعد من التحريف بين العلماء؟ أدينا النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ليس هذا القائل يقرأ هذا الحديث بشرحه من جامع العلوم والحكم لابن رجب؟ الدين النصيحة، الدين كل النصيحة، النصيحة لتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك به، النصيحة من البدع البعد عنها، وتثبيت الناس على كتاب الله وسنة رسوله والذين يوثقون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. النصيحة كذلك بالعلم والتعليم والجد فيه وحتى الناس عليه. الدين النصيحة الدين الدين. نظير ذلك الحج عرفة، الذي ما ينصح بعرفة ما له حج، ركن من أركان الحج. الذي ما ينصح لله لا في توحيد ولا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين له دين؟ دل هذا أنه إن كان مشركا ما له دين صحيح، وإن كان كذلك أيضا مبتدعا بدعة تكفره ما له دين صحيح، وإن كان مبتدعا بدعة تفسقه فدينه مهزول. لا يقبل الله العمل إلا بشرطين. ركن العمل عند سلفنا رضوان الله عليهم شرطان بأدلة هذين الشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة. أنا أغنى الشركاء الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. انظر على حديث عظيم قدسي عن أبي هريرة خرجه مسلم رحمه الله: ومن كان يرجي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذان دليلان إخلاص، دليلان على الإخلاص. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دليل الاتباع أنه إن لم يتوفر الاتباع فالعمل مردود. لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. دليل الاتباع: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإخلاص والمتابعة توحيد الله سبحانه وتعالى. فنعم الدين النصيحة يا أخي، ما هي عسكرة وما هي رتب وكل من بلغ تلك الرتبة خلاص. لا، من عنده خطأ من عنده خطأ آب ورجع عن خطأه. وقد أثنى الله على الأوابين إنه كان الأوابين غفورا. الأوابون رجعون أثنى الله عليهم إذا وجد خطأ. أما يريدونك أن تؤوب من الحق إلى الباطل فنعوذ بالله، هذا مر، هذا ضلال. ولو لم تبق إلا أنت بمفردك فأنت الحجة وأنت المهتدي وأنت المستقيم وأنت الثواب الأعظم. نعم إن إبراهيم كان أمة، وأبو حمزة السكري أحد الذين قيل فيهم أنهم حجة نعم وأنهم الأمة. فالشاهد بارك الله فيك أن الباطل ليس محسوبا على دعوتنا مني أو من غيري من قريب أو بعيد. نعم، تجرد لله سبحانه وتعالى، تجرد لله سبحانه وتعالى، وملازمة الدليل وملازمة الدليل وملازمة الحق. والله ناصر دينه. والعواطف في بعض المسائل عواطف تصلح العاطفة في الأخ على أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأخ على أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في ماذا، حديث النعمان بن بشير الذي أردناه كتب لا النعمان الذي فيه التراحم والتعاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. نعم، هذا الأصل في المؤمنين التعاطف، أما التعاطف والثمار على الدين وعلى الأخطاء لا. والله لو سكت سلفنا رضوان الله عليهم على الباطل ما وصلتنا هذه النقاوة ولا وصلنا هذا الحق، بل نقد الباطل، نقد الباطل ورده على صاحبه، نقد الباطل وأعانوا الحق ودعموه ونصروه حتى وصل إلينا صافيا نقيا. نعم، لا ينبغي أن يعظم أحد فوق الدليل، فوق الدليل، الدليل أعظم من فلان ومن علان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انظر يا أخي، قيد الله الإيمان بإعادة الأمور إلى الله ورسوله لا إله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ردوا هذا الخطأ أو الاختلاف الذي بينكم سواء المخطئ أنت أو غيرك إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله، ذلك خير وأحسن تأويلا. السؤال السابع، كثر عندنا إطلاق لفظ الشيخ بين كثير من الشباب، فالسؤال هو متى يصح إطلاق هذه اللفظة التي أصبحت في عصرنا من صيغ الثناء؟ والله بعضهم يطلقون صيغ الثناء وبعضهم صارت ربما يقول للكذب، يقول للكذب يعني يدقوا يقول يا الله شيخ. نعم، وإلا ماذا يركض الحمار بالله يقول له امشي يا شيخ الحمار. بعضهم يطلقها للثناء بعضهم يطلقها للذم، يعني ما يبالي أين أطلقها، لكن عند المحدثين عند أهل العلم يطلقونها في موضعها على من استحق ذلك اللقب، ذكر ذلك في الباعث الحفيظ، ولا يفرح بذلك أحد بارك الله فيكم، ما أحد يفرح بهذه الألقاب إلا ما هو موفق، أن يكون شيخ مثلا قال له شيخ ما يفرح بها، يفرح بالاستقامة، يفرح بالاستقامة. إنما المؤمنون إخوة، قال الله سبحانه المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. نعم، إن كلمة شيخ تطلق بموضعها على الذين يستحقونها أم على طلاب العلم من أمثالنا، هذا في نظري والله أعلم أنه يتحرز منها بارك الله فيكم. فمثل هذا الأقوال فيها مبالغة، فيها مبالغة، والمبالغة في الشخص تغرير به، والتغرير به خيانة له. وقد قال ابن حزم رحمة الله عليه من بالغ في شخص فقد ماذا؟ بالغ في ذمه، من بالغ في مدحه فقد بالغ في ذمه، يعني حنزلت في غير منزلته ولا داعي لذلك، ويخشى أن يغرر لببعض الناس من كان هذه الكلمة ويغتر أنه كلمة كيف، ويفرح بها ويرتاح لها وأمثال هذا الكلام ويرتاح لها ويكون عدم توفيق. وقد جاء في الحديث المدح هو الذبح، وقال عليه الصلاة والسلام قطعت عن صاحبه. فيتحافظ، ما ينبغي لإخواننا حفظهم الله أن لا أن ماذا لا يرفعوا لهذه الأمور البالغون فيها، وأحسن ما ينزل ماذا طلبة العلم من هذه من أمثالنا إخوة الأخ في الله. نعم، وبهذا الاحترام أبو فلان أخيه حين أدعوه ولا ألقبه والسوءة اللقب وما كان من هذا، بارك الله فيك. كيف يعني تقصد الكبر؟ تقصد الكبر؟ نعم، أنت الآن لو كنت في الثمانين لما ندعوك إلا شيخ، من السبعين والثمانين وما كان يعني من شاب، بعد ذلك غلام، قد يطلق الغلام الصغير صبي ثم غلام ثم شاب ثم فهل ثم شيخ، شاخة أي كبرة الشيخ. نعم، انتهينا من هذا، لكن هم الآن ما يطلقونها على الشابات، رب شيبة في الثمانين يقول يا والد يا والد، هذا لا بأس، هذا كلام طيب. نعم، لكن شيبة، ولكن واحد صغير ويعني حافظ له بعض الأشياء قالوا هو شيخ، ونحن لا نتحرج ولا نتحرج من هذه المسألة، وما يقصد ماذا لا نتحرج من هذه المسألة أن يقال لفلان شيخ أو ما إلى ذلك، يقال لمن شاء يقول لمن شاء، لكن نحن نخاف على بعض الناس من أن يؤثر فيهم المدح وما إلى ذلك، نخاف على أنفسنا قبل ذلك وعلى غيرنا، هذا هو. وإلا فكلمة شيخ لو أطلقت على واحد من الناس وهو عنده خير كثير الأمر فيه سعة، ويكون تشجيعا له من ربما وأراد بذلك التشجيع وأراد بذلك النصرة وأراد بذلك الإعانة شيء آخر. من يعرف الشيخ ممن لا يعرفه؟ وهل يشترط فيها التوصيف والشهرة؟ إذا نص على ذلك أهل العلم هذا أمر لا بأس، وإذا كان اشتهر كذلك أيضا لا بأس. وإلا فما أدري ما هذا الفتنة فيهم، يعني في المهاترة على شيخ. واحد خبروني أنه يقول أنتم كيف تتنكرون لا يقال لي شيخ؟ أنا قد قال فيه فلان أني شيخ. يا أخي ما تستحيين هذا الكلام، ما تستحيين هذا الكلام تخرجه من لسانك أن فلان قد قال فيك أنك شيخ وأنك تتبجح أن يقال لك شيخ؟ حسبنا الله نعم الوكيل، أحسن الابتعاد عن هذا والله المستعان. السؤال الثاني، هل يجب على طلاب العلم معرفة المحيط من المفصل في هذه الأيام وخاصة في المسائل التي نعايشها، أم هذا خاص بالعلماء؟ وهل نقل أقوال بعض العلماء في جرح المقايس يعد شقشقة وعدم اهتمام بالعلم؟ أما مسألة الجرح فقد أعطاها أهل العلم حقها، إنما ذاك السامج السابق المسوري فأثر وأمثال هؤلاء يقولون ينبغي لكتب الجرح والتعديل أن تحرق، يريدون يحرقون الجرح والتعديل وتاريخ البخاري ميزان الذهبي مثل ميزان ابن حجر، ولا كذلك أيضا الاستقاط لابن حبان والمتروطون للنسائي، ألف عدد ما يتعدد الكامل لابن عدي ما يتعدد، فأنت عدد هذه مصطلح الإسلام، هذه ثروة المسلمين ودين المسلمين مبني عليها، اكتب الجرح والتعديل. نعم الذي يريد أن يأخذ الحديث بغير سند كان يفعل غير سلم، كان أهل الأهواء كانوا ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى خرج أهل الأهواء قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة يأخذ عنهم وينظر إلى أهل البدعة لا يأخذ عنهم. هذا قال ابن سيرين، هذا منهج السلف، إجماع الأمة على الجرح والتعديل بتقوى الله معرفة الحق وخوف من الله سبحانه ولازمة العدل والإنصاف وعدم الكذب، عدم الكذب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. نعم أما مسألة أنك تنتظر ما تعرف هذه المسألة وتبقى يعني ما تتفقه في أي مسألة فقط تترك الحبل الغارب وما تتفقه، لا ما هو صحيح. طالب العلم ماذا هو أحق أن يعرف المنهج الباطل من المنهج المستقيم؟ من أجل ماذا طلب العلم؟ إلا ليستنير وينير ويستفيد ويفيد. نعم هذه دعوة لا نبررها ولا نراها، وقد قلت لإخواني من قبل يا إخوان هذا تقدير من بعض الناس، تقدير أنت طالب العلم لا تتكلم بحق، من نشر الله سبحانه وتعالى على يديه هذا الخير إلا أهل العلم وطلابه، أهل العلم وطلابه يأخذون عن علمائهم ويأخذون الأدلة وينشرون للناس، هذا خير. ولو أنه قال خلاص نحن نسكت فقط هو يتكلم ونحن ما نبلغ عنه هذا الخير، إخواني من قبل يا إخوان هذا تقدير من بعض الناس، تقدير أنت طالب العلم لا تتكلم بحق، من نشر الله سبحانه وتعالى على يديه هذا الخير إلا أهل العلم وطلابه، أهل العلم وطلابه يأخذون عن علمائهم ويأخذون الأدلة وينشرون للناس، هذا خير. ولو أنه قال خلاص نحن نسكت فقط هو يتكلم ونحن ما نبلغ عنه هذا الخير ولا ننقل عن علمائنا وأئمتنا من المتقدمين ونحن ولا متأخرين هذا الخير لنحصر شيئا ما، فحقيقة ما نبرر هذا القول. والدين النصيحة وهذا من النصيحة، والبدع منكر، بدع الفجريات منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا من استطع فبلسانه إلا من استطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. إنما نبغض التطاول ونبغض الجهل والتعالم وماذا وجعل الإنسان يجعل نفسه في موضع يريد أن يتبنى مسألة ليس له عليها دليل، ومن هنا يريد يظن أنه يحسن صنعه أو يريد أن يصحح أخطاء، لا معك دليل امشي عليه، ما معك دليل ابتعد وترك ولا تزعزع ولا تقلقل ولا تفتن. أنا أتوقع يا إخوان أن من يسعى بين اثنين خب امرأة على زوجها فقط أو يسعى بين اثنين بالفرقة والتنافر، نعم يسبب بينهم الحالقة بين اثنين مسلمين من الاستقامة، فضلا أنه قد جعل نفسه في حرج في ضيق، وجعل نفسه أيضا يتعرض لذلك يتعرض بسبب ذلك لانتقام الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يسعى بالتفرقة بين أمة من أهل الخير والسنة والاستقامة على قبلة رسوله بمجرد أنه ما حصلت له شهرة أو ما حصلت له كلمة أو ما إلى ذلك؟ هذا إجرام، والله يقول إن من المجرمين منتقمون، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لازم العدالة، يرفع الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، يا لها من أدلة، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنما أنا قاسم والله معطي. فبعض الناس يفتن من هذا الباب، أو يريد أن يكون هو الوحيد، أو يلتفت إليه، أو يكون ماذا يشار إليه بالبنان، فإن لم يتحصل لذلك عمل الطلاق والبلاغ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السؤال التاسع، جاءتنا كتب للمسجد ووجدنا فيها كتب للمبتدعة، فهل يجوز لنا بيعها ونستبدل بثمنها كتبا أخرى نافعة؟
بيعها ولا بيعها؟
بيعها. تبيع ماذا يا أخي؟ تبيع كتب الضلال؟ تبيع كتب الضلال وتتعاون على الإثم والعدوان؟ ما يجوز بيعها. الذي عنده من كتب السنة يبقيها، والذي معك من كتب ذوي الأهواء أنت بين أمرين. الأمر الأول وهذا أحسن، أنك تبقي تلك الكتب كتب الضلال في حوزتك أو في حوزة طلاب علم فاهمين بصيرين ينظرون فيها الباطل للرد على ذوي الأهواء أو معرفة حالهم، للفاهمين البصيرين لهذا القيد، ما هو لكل من يعني أطلق لحيته، ربما يكون سبب تلفه وهلاك ذلك الكتاب، وتوقع في قلبه شبهة ما يكاد يفك منه، والشبهات فتنة على الناس. نعم، وإن لم تستطع ذلك أو تخاف على نفسك أو على أبنائك أو على إخوانك، فمصيرها الإبرام، مصيرها النار وتحرق ويستراح منها، هذا كما سبق إن خيف منها، وما هناك بصير يستطيع يستفيد منها، مع التعليق عليها والوصية عليها وعلى غيرها أنها كتب ضلال. فقد رأينا من الناس من توفي وفي بعض كتبه من هذه الحياة الأقارب، وبعد أن مات لسعت أبنائه، وصار بعض أبنائه من أولئك الضلال على تلك الكتب، وهو كامل لكي يعني يظهر هداية، ولكن زاغ بسبب تلك الكتب وتلك التركة التي تركها أبوه، وليس سالما من الإثم بسبب تلك التركة، لأنه ربما ما أوفى أو ما كان من هذا. فأنت بين أمرين، إما إبقاءها مع الوصية عليها ومع أو جعلها في مكان يعرفه طلبة العلم أنها كتب ضلال، وإما أن تحرقها وتريح وتستريح. وقد وجد من سلفنا رضوان الله عليهم من أحرق كتب الضلال جملة ممن ذكروهم. السؤال العاشر، ما حكم من يدافع عن المغراوي من طلبة العلم وبماذا تنصحونه؟ أخي أنا ما أرفع رأسا للمغراوي ولا والذي دافع عنه، يدافع عن من؟ يدافع عن يلفلف لك رماد؟ ماذا يلفلف الرماد؟ أنا أظن بعض الناس فارغ مسكين ذاك فارغ، وعلى اللغة تلك العامية تسميه طاحس، أي طاحس. نعم، كيف هذا؟ أخي تقبل على العلم وقبل على العلم، كان عندنا مجموعة من المغاربة مغربيين هنا، والأخوان يعرفون ذلك، ويصل بهم الحد إلى المغاربة، الذي يدافع عن الذي يطعن المغراوي والذي يدافع عن المغراوي، غاربان في الشارع. بل مرة من المرات واحد أتى يعني قد تعاضى في الأسنان ويأتون بالدماء كثير، وكل واحد يعض الثاني من أجل هذه الفكرة، فكرة المغراوي، طلب بعضهم من أجل هذا ومن أجل بعض الأمور. نعم، فالشاهد بارك الله فيكم، قلنا لهم المغراوي إن صلح نفسه وإن فسد فعليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها، ما من يسبب أن نختلف نحن ونختلف نحن، أنا هذه داعي لذلك، نحن نطمع على طلب العلم، وإن صلح المغراوي فلنفسه وحيها هلا، نعم به وهو أخونا، وإن وإن خاب وخسر أو ضاع أو ماء أو ما إلى ذلك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. نعم، أنا ما أحب من إخواني أن يشغلوا أنفسهم بفلان وعلان، بل العلم هؤلاء قد كفونا المعنى، هؤلاء الأئمة، ونحن إنما نعرج تعريجا على الطريق، هكذا الدقة على الطريق ونحن ماشون الحمد لله، كلمة على الطريق ونحن ماشون الحمد لله، شريط على الطريق ونحن ماشون. ومن هذا أما يجادل ويهاتر ويدافع عن فلان ما يصلح هذا، ما يصلح تدافع عن إنسان قد وقد ماذا قد طعنه أهل السنة طعنا، قد نزكوه بالنيزة طعنوه نزكوه وأبانوا أنه تكفيري وأنه وأنه من تلك الأمور، وأنت تأتي تلفلف الرمال ما يصلح. وعندي تذكير لإخواني بكلمة سمعتها من شيخنا رحمة الله عليه بصنعاء في تلك الرحلة، قال: قلنا للمغراوي ترجع عن هذه المقولات في كتاب، انظر 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 بارك الله فيك، عدم اللفلفة، ما هي لفلفة عند أهل السنة وسنة، لا، ترجع عن هذه المقولات في كتاب. نعم، قالوا له في شيء، قال لا في كتاب، ترجع عنها في كتاب، وإلا أهل السنة سيحرقونك. يا لها من نصيحة والله، لو أكلها ذلك المغراوي واستفادها من ذلك الإمام وقال جزا الله الشيخ مقبل خيرا فإنه قد أفادني وأخرج الكتاب ناصحا بينا بما جاء منه من أخطاء وأنه آئب راجع إلى الله منها لكان المغراوي، والمغراوي له صولة وجولة في المغرب كان من قبل. نعم، بل كانوا يلقبونه بإمام المغرب في معارف، ومع ذلك هل تلك الألقاب وهل ذلك الصولة والجولة بعد أن تكلم فيها العلم بدأوا يتناثرون من حوله يتساقطون وهكذا مثل بعر ميزة. نعم، أقصد الذين حوله، وحينها كما تعرفون أنه ما عاد له بذلك الأمر، حتى والله إن بعض أصحاب بريطانيا يتصلون إلى هنا ويقول أنا أريد هاجر إلى المغرب قريب، وأنا ماذا المهم أنه يريد هاجر هناك، ماذا كيف أعمل المغرب، هذا أذهب عند المغراوي أم لا أذهب عنده، يستنفع هل يجلس عنده أم يجلس له ينعز الله فقط في تلك البلد يصلي له ويجلس مع بعض المستقيمين وكذا. نعم، فالناس يبحثون عن الحق بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
وأخيرا، ماذا تنصحون شباب بيت الفقيه وخاصة وعامة أصحاب شهامة وجزاكم الله خيرا؟
والله أنا أكرر مرارا أن كثيرا من الناس أرادوا أن يملأوا الفراغ بفراغ، يملأ ذلك الفراغ عندهم بفراغ بغير فائدة، يا ليتهم يقبلون على طلب العلم ويستفيدون من الشيخ محمد حفظه الله ومن نصائحه الثمينة وتوجيهاته القيمة. نعم، فهم في ذلك البلد أقرب الناس إليه، أعني من حيث المكان، ولا شك يا أخي أن طالب العلم يحتاج أن يصبر، وأن المدرس يحتاج أن يصبر، الصبر لا بد منه في حق الطالب أكثر منه في حق هذا المدرس، لا سيما في حق الطالب. نعم، فيصبر على معلمه ويأخذ منه الخير ويرد ما كان من خطأ، موجود خطأ، وإلا فالأصل في أهل السنة الاستقامة والخير والحمد لله رب العالمين. فنوصي أنفسنا وإياهم بالسير على طلب العلم، نوصي أنفسنا وإياهم بالتزود من طلب العلم، عدم الانقطاع بين النهار، عدم الانقطاع السير، ما أبرك هذا يا أخي، أن يبقى الإنسان مستمرا في التفقه، مستمرا كذلك في مواصلة دروسه، مواصلة علمه، حياة حياة حياة، هذه هي الحياة، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، حصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. أما واحد يهب رسله تحفوضها ولا شيء مسائل بسم الله، وإذا به ينقطع عن العلم، والليلة محاضرة في الشيخ عنده محاضرة في مدينة كذا، والشيخ عنده محاضرة في مدينة كذا، والشيخ والجلسة اللي نريد معك جلسة يا شيخ، ونريد معك، ويرتاح لتلك الجلسات ولتلك الرحلات ولتلك الألقاب، انتظره أياما وإذا به قد ضيع ما عنده من الأحاديث ويبقى يلفلف لكم بعض الأشرطة، بعض الأشرطة إلا من رحم الله، يقبل يجمع بين العلم والتعليم والدعوة ذلك سواء عنده او في غيره من خطابه وغيرها. والتاليف فيستعين بهذا على هذا الله سبحانه وتعالى، ثم بهذا على هذا، يستعين بالتاليف وبالدعوه لانها عباده وطاعه، ويستعين كذلك ايضا بالتعليم، بعضها يكمل بعضا ويحصل منها الخير. اما ما كما سمعت يعني انقطاع لشيء واحد فيه تكثير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.